بسم الله الرحمن الرحيم. إزاحة شبهة قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاحتران بها في تعريفه وهو اشتهارهم ضرورة عدم دلالة الأمر والنهي عليه بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك، غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو مثيلهما كما لا يخفى. لا يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات، وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان والمشردات. بعدما ذكر خروج الأفعال والمصادر من محل النزاع، الآن يتطرق إلى مسألة من باب الاستطراد وإلا ما له علاقة بالبحث، أن النحاة ذكروا أن الفعل يدل على الزمان، لذلك لما عرفوا الفعل عرفوه بما دل على حدث مقترن وضعا بأحد الأزمنة الثلاثة، وعرفوا الاسم ما دل على معنى مستقل للمفهومية غير مقترن وضعا بأحد الأزمنة الثلاثة. لما ندرس تعريف النحاة للفعل ما دل على حدث مقترن وضعا في احد الازمنه الثلاثه، اولا يتبين ان المقصود من الزمان المدلول للفعل ليس مفهوم الزمان. مفهوم الزمان هو مقدار حركه الفلك، هذا المقدار حركة الفلك مفهومه الحدث لا يقترن غيره، بل الحدث يقترن بالواقع الخارجي لهذا المقدار من حركة الفلك. فالمقصود من أحد الأزمنة الثلاثة هذا المقدار العيني والخارجي لحركة الفلك، فالحدث دائما يقترن بواقع هذا المقدار من حركة الفلك. فهذا المقدار من حركة الفلك في الخارج إما انقضت فيسمى هذا المقدار الخارجي انقضى بالزمن الماضي، وإما موجود حالا فيسمى بزمن الحال، وإما يحصل في الآتي فيسمى بالزمن المستقبل. هذه النقطة الأولى في تعريف النحاة للفعل. والنقطة الثانية المقصود بأحد الأزمنة الثلاثة هو الماضي الحقيقي والحال الحقيقي والمستقبل الحقيقي. فإذا كان المقصود بأحد الأزمنة الثلاثة أحد الأزمنة حقيقتان، فالزمن الماضي الحقيقي هو ما قبل التكلم، والزمن الحاضر الحقيقي هو أثناء التكلم، والزمن المستقبل الحقيقي بعد التكلم. هذه النقطة الثاني. والنقطة الثالثة، ما دام ذكر في هذا التعريف الفعل ما دل على حدث مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة من تعبيرهم مقترن وضع، يفهم أن الفعل بالوضع يدل على الزمن. كيف الفعل بالوضع يدل على الزمن؟ فمثلي ضرب، مادة ضرب الضاد والراء والباء موضوع للحدث، أما هيئة ضرب موضوع للنسبة بين فاعل ما وهذا الحدث، لكن هذه النسبة مقيدة بوقوعها في الزمن الماضي. فهيئة ضربة وضعت للنسبة المتحققة في الزمن الماضي، فصار دلالة الفعل على الزمن دلالة تضمنية. الفعل يدل على الزمن بالدلالة التضمنية، لأن مادة الفعل موضوع للحدث، وهيئة الفعل موضوعة للنسبة مع وقوع هذه النسبة في الزمن الماضي في الفعل الماضي، والزمن الحاضر أو المستقبل في الفعل المضارع، والزمن الحالي والحاضر في الفعل الأمر والنهي. فهذه هي النقطة الثالثة في هذا التعريف، أن الفعل يدل بالوضع على الزمن تضمنا. فهناك صار اتفاق إجماع بين النحاة أن الفعل يدل على الزمن تضمنا. هذه هي النقاط الثلاثة في تعريف النحاة. لكن الأخون يقول دلالة الفعل على الزمن بالتضمن ليس صحيحا، لذلك لا يقبل بهذا التعريف للفعل ما دل على حدث مقترن بالوضع على بأحد الأزمنة الثلاثة. فلذلك يستشكل على هذا القول بعدة إشكالات. الإشكال الأول، النحاة قالوا أن فعل الأمر وفعل النهي، اضرب ولا تضرب، يدل على حدث الضرب وعلى النسبة بين حدث الضرب والمخاطب، هذه النسبة الواقعة في الزمن الحاضر. فصيغة الأمر تدل على الزمن الحاضر، كما أن صيغة النهي كذلك تدل على الزمن الحاضر. هذا الكلام فيه نظر، في نظر الأخر أن الزمن الحاضر ليس ظرف للحدث المنسوب إلى المخاطب. فبتعبير آخر، هذا الحدث من المخاطب لا يمكن أن يقع في الزمن الحاضر، لأن قلنا في النقطة الثانية في تعريف النحاة
ان المقصود من هذه الازمنه الثلاثه الازمنه الثلاثه الحقيقيه: الماضي الحقيقي قبل التكلم، والمستقبل الحقيقي بعد التكلم، والحاضر الحقيقي اثناء التكلم. فلو كان صيغة الأمر مثلا دالة على حصول الحدث من المخاطب في الزمن الحاضر يستلزم المحال، لأن بمجرد المولى ينتهي من ذكر هذه الصيغة، صيغة إغر، فالزمن الحاضر انتفى. لأن قلنا الزمن الحاضر هو أثناء الكلام، هذا الكلام وهو اضرب انتهى. ما دام ينتهي الزمن الحاضر اللي كان مقارن لهذا الكلام، هذا انتهى صار ماضيا. فهل يمكن حصول الفعل من المخاطب في الزمن اللي مضى؟ هذا تكليف غير المقدور، يعني لا يمكن للمخاطب أن يأتي بهذا العمل بهذا الحدث في أثناء الكلام، لأن بمجرد أن الكلام ينتهي هذا وينصرم هذا الزمن، فالزمن اللي وقع فيه الكلام انتفى، فكيف يمكن للمخاطب أن يأتي بالحدث والعمل أثناء الزمن اللي كان مقارنا للكلام؟ هذا مستحيل. فلذلك الحال والزمن الحاضر هو ظرف لنفس الطلب، مو ظرف للفعل المطلوب من المأمور وهو المخاطب، لأن الطلب فعل اختياري للمتكلم وللمأمور. فالمتكلم من الأمور الزمانية، يعني واقع في الزمن، فالفعل الصادر منه كذلك واقع في الزمن. هذا الفعل شنو؟ هو الطلب. الطلب المنشأ بصيغة اضرب، هذا الطلب المنشأ بصيغة اضرب فعل اختياري للمولى، فالمولى زماني فعله كذلك زماني، هو واقع في الزمن ففعله واقع في الزمن. فهذا الفعل وهو الطلب ظرفه الحال. ليس الحال مدلولا وصيغة الأمر، بل الحال ظرف للطلب، وهكذا في صيغة النهي. الحال ظرف لطلب الترك في النهي، وليس ظرفا لترك العمل من المخاطب، لأن زمن الحاضر بمجرد انتهاء المتكلم من صيغة النهي هذا الزمن ينتهي، بعد يكون هذا الترك مطلوبا من المأمور ومن المخاطب في هذا الظرف، هو تكليف غير مقدور. فلذلك هذا الحال الذي يقوله النحاة انه مدلول لصيغة الأمر والنهي غير صحيح، بل الحال ظرف لنفس الطلب. هذا الإشكال الأول للأخوان على قول النحاة، أن فعل الأمر وفعل النهي لا يدلان على الزمن الحالي. الآن نأتي إلى الفعل الماضي والمضارع. أولا في هذين الفعلين نتحدث عن نظرية الأخوان، بعد ذلك نطرح إشكال الأخوند على قول النحات. الأخوند يقول فعل الماضي يدل على خصوصية، هذه الخصوصية تستلزم وقوع النسبة في الزمن الماضي، فلذلك فعل الماضي الدال على الخصوصية بواسطة دلالته على الخصوصية يدل على الزمن الماضي بالالتزام، وليس دلالة فعل الماضي على الزمن الماضي بالتضمن كما يقول المحاضر. هلا كيف شنو هذه الخصوصية في فعل الماضي؟ في مثل ضرب، مادة ضرب الضاد والراء والباء موضوع للحدث، والهيئة موضوعة للنسبة، لكن النسبة مخصصة بخصوصية، خصوصية التحقق، النسبة التحققية بين فاعل ما وبين هذا الحدث وهو حدث الضرب، هذا مدلول الهيئة لفعل الماضي، النسبة التحققية يعني النسبة المتحققة، النسبة الحاصلة بين فاعل ما وبين الحدث، وهذه النسبة التحققية أو النسبة الحاصلة تدل على تستلزم وقوعها في الزمن الماضي بشرطين. الشرط الأول ألا تكون هناك قرينة على خلاف ذلك. الأخون عبر بالشرط الإطلاق، يعني مطلق من القرينة، مطلق من القرينة يعني ما تذكر قرينة على خلاف ذلك. خلاف شنو؟ خلاف أن النسبة التحققية حصلت وين؟ في الزمن الماضي، لا تكون قرينة على خلاف هذا، هذا أولا. وثانيا الفاعل يكون زمانيا، إذا كان فاعل زماني فالحدث الذي يصدر من هذا الفاعل يكون زمانيا، فلذلك هذه الهيئة هيئة فعل الماضي لما تدل على النسبة التحققية بين فاعل ما وبين الحدث، هذه النسبة التحققية تستلزم وقوعها في الزمن الماضي، ففعل الماضي بسبب دلالته على هذه الخصوصية، خصوصية التحقق في النسبة، بواسطة هذه الدلالة تدل على أن هذه النسبة التحققية حصلت وين متى؟ في الزمن الماضي، تصير دلالة الفعل الماضي على الزمن الماضي بالإلزام، مثل ضرب زيد، هذين الشرطين موجود، أولا ما عندنا قرينة على خلاف هذه النسبة التحققية في الزمن الماضي، على خلاف هذه الوقوع وقوع النسبة التحققية في الزمن الماضي ما عندنا قرينة، وثانيا زيد من الزمانية يعني هو هذا الفاعل واقع في الزمن، فالحدث اللي يصدر منه طبعا يكون في الزمن، فلذلك النسبة التحققية بين الضرب وبين زيد هذه النسبة التحققية في الزمن الماضي. أما إذا كانت قرينة على خلاف ذلك مثل يجي زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام، هنا وقد ضرب قبله يعني قبل مجيئه بعد عام، قبل مجيئه بأيام قد ضرب، فهنا ضرب يدل بمادته على الحدث وبهيئته على النسبة التحققية بين حدث وزيد. لكن هذه النسبة التحققية غير واقعة في الزمن الماضي، واقعة في المستقبل بأي قرينة؟ بقرينة الجملة القبلية، يجيء زيد بعد عهد. بهاي القرينة يتبين أن هذه النسبة التحققية حصلت في الزمن المستقبل. فبصير النسبة التحققية بالقياس، بالقياس إلى المجيء، يجي زيد بعد عام وقد ضرب قبله، فالنسبة التحققية بالنسبة إلى المجيء. لكن هي هاي النسبة التحققية في الزمن المستقبل بهذه القرينة، فلذلك هذه النسبة التحققية غير واقعة في الزمن الماضي بسبب هذه القرينة. وفقدان الشرط الثاني مثل نسبة الحدث إلى الباري تبارك وتعالى أو إلى نفس الزمن. الباري ليس زمانيا وفعله كذلك ليس زمانيا. مثلا علم الله دعاء زيد، فالعلم من الله تبارك وتعالى بالنسبة لدعاء زيد، هذا العلم ذاتي، والله خارج عن الزمن فذاتياته كذلك خارج عن الزمن. فالنسبة التحققية بين العلم وبين الله، لكن هذه النسبة التحققية مو واقعة في الزمن. أو الله خلق الأجسام، خلق الله الأجسام أو خلق الله الأشياء، هذا الخلق فعل الله والله خارج عن الزمن ففعله كذلك خارج عن الزمن. فهذا كيف يصير الفعل؟ مثلا الله خلق المطر، المطر مو صباح هذا اليوم، مثلا صباح هذا اليوم المطر، فالمطر في الزمن. شلون إذا نسبنا هذا المطر إلى الله تصير خارج عن الزمن؟ هذا بحث فلسفة، لازم أن يدرس في الفلسفة أن المطر مع أنه زماني لما ينسب إلى الله تبارك وتعالى بصير خارج عن الزمن. فالمهم ما علينا بهذا البحث، المهم نسبة تحققية بين الخلق وبين الله، ولكن هذه النسبة التحققية غير واقعة في الزمن. وهكذا مضى الزمان أو مضى الأمس، أمس زمن ولكن ليس زمانيا، يعني الأمس مو واقع في الزمن بل هو مقطع من الزمن ليس زمانيا. فالآن لما نقول مضى الأمس بين هذا الحدث وهو الماضي وبين الأمس نسبة تحققية، هذه النسبة التحققية مو واقعة في الزمن. صحيح؟ فلذلك الأخون يقول فعل ماضي بهيئته تدل على خصوصية في النسبة، هذه الخصوصية تستلزم الوقوع في الزمن الماضي بشرطين. الشرط الأول ألا تكون هناك قرينة على خلاف ذلك، وثانيا أن ينسب الحدث في الفعل الماضي إلى الزمان بهذين الشرطين هذه النسبة التحققية تحصل في الزمن الماضي، فهيئة الفعل الماضي التي تدل على النسبة التحققية بالالتزام تدل على الزمن الماضي، هذا في فعل الماضي. نأتي إلى الفعل المضارع. في الفعل المضارع كذلك المادة في الفعل المضارع في مثل يضرب زيد سيضرب زيد، فهنا يضرب زيد مادته دالة على الحدث وهيئته دالة على النسبة، لكن النسبة المخصصة بخصوصية. شنو خصوصية؟ ترقب الوقوع، منتظر الوقوع، هذه النسبة ينتظر الوقوع، هاي الترقب وانتظار الوقوع في هذه النسبة يمكن أن تكون في الحال الحاضر. إذا كان الضرب في حال الحاضر في أثناء الكلام حاصل من زيد، هنا كذلك يترقب ينتظر الوقوع. وإذا كان هذا الحدث حاصل بعد ساعات من زيد، هنا هذه النسبة بين الحدث وزيد يترقب وقوعه، ينتظر وقوعه. فترقب الوقوع يحتمل أي يكون ظرف هذه النسبة المترقبة وقوعها، هذه النسبة يترقب وقوعها، ظرفها ممكن أن يكون الحاضر وممكن يكون ظرفها المستقبل. فبسبب دلالة الفعل المضارع على النسبة الترقبية أو على النسبة الانتظارية، فالفعل المضارع يدل على الزمن الحال أو الزمن الاستقبال. هذا كذلك مشروط من شرطه أن النسبة الترقبية في الفعل المضارع تستلزم وقوعها إما في الحال وإما في الاستقبال، مشروط بشرطين: الشرط الأول أن لا تكون قرينة على خلاف ذلك، يعني تكون مضمون. مثل شنو؟ إذا كانت قرينة: جاء زيد قبل شهر ويضرب زيد بعده، بعد المجيء، فهنا يضرب يدل على النسبة الترقبية بين زيد وهذا الحدث، لكن هذه النسبة الترقبية ما وقعت في الزمن الحال أو الزمن المستقبل، هذه النسبة الترقبية وقعت في الماضي بقرينة جاء زيد قبل شهر، فالضرب بعده، يعني بيصير النسبة الترقبية بالقياس إلى المجيء. فلذلك هذه النسبة الترقبية ما وقعت لا في الحال ولا في الاستقبال، بل النسبة الترقبية وقعت بعد المجيء، والمجيء قبل أشهر. فلذلك الشرط الأول أن لا تكون هناك قرينة على خلاف ذلك، والشرط الثاني نفس الكلام الذي ذكرنا، أن ينسب الفعل المضارع ينسب إلى زمانية مثل يضرب زيد. أما إذا نسب إلى غير الزمان سواء كان الله أو نفس الزمن، مثل ما نقول: يعلم الله دعاء زيد، فهنا بين العلم وبين الباري تبارك وتعالى النسبة الترقبية، لكن هذه النسبة الترقبية مو واقعة لا في الحال ولا في الاستقبال، خارج عن الزمن. أو يخلق الله تبارك وتعالى المطر، فهنا نسبة ترقبية بين الخلف وبين الله. هذه النسبة الترقبية لا واقع في الحال ولا واقع في المستقبل. ففعل الله كذلك خارج عن الزمن، أو يمضي الزمن، فهنا النسبة الترقبية بين المضي والزمن مو واقعة في الزمن. فلذلك النسبة الترقبية يستلزم وقوعها في الحال أو الاستقبال بشرطين: ألا تكون هناك قرينة على خلاف، وأن ينسب الفعل المضارع إلى زماني. فالفعل المضارع بسبب دلالته على هذه الخصوصية، خصوصية الترقب في النسبة، يدل على الحال والاستقبال بالالتزام. هذا رأي الأخن في مسألة دلالة الفعل الماضي والفعل المضارع على الزمن. الفعل الماضي يدل على الزمن الماضي بالالتزام، والفعل المضارع كذلك يدل بالالتزام على الحال أو الاستقبال. هاي نظرية الأخوان في مسألة دلالة الفعل المضارع والماضي على الزمن. ولكن نشوف ما هو إشكال الأخوان الثاني. نقرأ إشكال الأول: قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران به، يعني بالزمن، إلا إذا كان المقصود الاقتران بها يعني الأزمنة في تعريف الفعل، وهو هذا الكلام اشتباه. ضرورة عدم دلالة الأمر، هاي الإشكال الأول، عدم دلالة الأمر ولا النهي على الزمن، بل الفعل الأمر والنهي يدل على إنشاء طلب الفعل أو الطلب، لأن مادة الأمر يدل على الحدث، وهيئة الأمر على طلب الفعل يعني طلب الوجود، والنهي مادته يدل على الحدث وهيئته يدل على طلب الترك. غاية الأمر نفس الإنشاء بالأمر والنهي في الحال، يعني الحال ظرف للطلب لا ظرف للحدث المنسوب إلى المأمور، كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيره. أنت لما تخبر أنه فلان قام أمس أو يقوم غد أو يقوم الآن، هذا الإخبار بالقيام أي حال ظرف الإخبار مو ظرف القيام، بل كما لا بل يمكن، هذا الإشكال الأول انتهينا منه، بل يمكن منع دلالة غير الأمر والنهي من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق، هي الشرط الأول، والإسناد إلى الزمانيات، لازم يكون الفعل مسندا إلى الزمان، إذا لم يكن الفاعل زمانيا فهاي الخصوصية لا تستلزم الوقوع في أحد الأزمنة، ولا لزم القول بالمجاز والتجريد. هاي الإشكال الثاني، إحنا ذكرنا نظرية الأخون، نظرية الأخون بعدين نعم لا يبعد يأتي، لكن هذا الإشكال ما شرحناه، إن شاء الله الإشكال نشرحه بدرس الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.